طيب تعالوا نقول مع بعض أدنو إليك ارتاح تلقاني بالأفراح يفيض دمع العين إيه حبا وليس جراح. في ميكروفون معاكم ورا، أنا عايز أسمع صوتكم. يلا مع بعض. أدنو إليك ارتاح تلقاني بالأفراح يفيض دمع العين حبا وليس جراح. أدنو إليك ارتاح تلقاني بالأفراح يفيض دمع العين حبا وليس جراح. حبيبي سباني بحبه سباني شفاني ورواني بغمره رواني جذبني حب إلي أتي وعيني علي جلست بين يدي ووقتي نساني جمال يسوع فتان وقلبه كله حنان محضاره ملان بالجود والأحسان. جمال يسوع فتان وقلبه كله حنان محضاره ملآن بالجود والإحسان. حبيبي سباني بحبه سباني شفاني ورواني بغمره رواني جذبني حب إلي أتي وعيني علي جلست بين يدي ووقتي نساني. شوقي يا رب إليك إليك وليس سواك أكون ملكا لك فمبتغي رضاك. شوقي يا رب إليك إليك وليس سواك أكون ملكا لك فمبتغي رضاك. حبيبي سباني بحبه سباني شفاني ورواني بغمره رواني جذبني حب إلي أتي وعيني علي جلست بين يدي ووقت نساني.
Thank you.
يلا مع بعض.
ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود. ما إلهك حي ما بينامش وما لهش حدود. ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود. ما إلهك حي ما بينامش وما لهش حدود. اطمن روح لطبيب الروح، ده الباب مفتوح، بابه مش مسدود. قولي تخاف ليه متشلف عليه، منقوش في ايديه، شعرك معدود، ربنا موجود. ما تعوش الهم وما تخافش، ربنا موجود. ما إلهك حي ما بينامش وما لهش حدود. ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود. ما إلهك حي ما بينامش وما لهش حدود. يا سلام يا هنا ما هو إياك وإيدي سندك وعليك بيسود. خلي مسؤول عنك على طول،
يحصل
الهم يزول والفرح يعود، ربنا موجود.
ما تعولش الهم وما تخافش،
ربنا موجود. ده إلهك حي ما بينامش وما لهش حدود. ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود. ده إلهك حي ما بينامش وما لهش حدود. لو ماسك فيه ومسلم لي عمرك وعليه على طول مسنود. تهدم أسوار وتعدي بحار، لا يهمك نار ولا جب أسود، ربنا موجود. وما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود. ده إلهك حي ما بينامش وما لهش حدود. ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود. ده إلهك حي ما بينامش وما لهش حدود.
بتقاسي كتير
ليك ربي كبير، ودار الخير وده شيء مقصود ده هيش في ألام وهيدي سلام مش بس كلام دي آيات ووعود ربنا موجود ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود ده إلهك حي ما بينمشي وما لوش حدود ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود ده إلهك حي ما بينمشي وملوش حدود ربنا موجود.
الإصحاح الرابع من سفر رعوز. بسم الآب والابن والروح القدس لأن واحد أمين. فصعد بوعز إلى الباب وجلس هناك، وإذا بالولي الذي تكلم عنه بوعز عابر، فقال: مل واجلس هنا أنت يا فلان الفلاني. فمال وجلس، ثم أخذ 10 رجال من شيوخ المدينة وقال لهم: اجلسوا ها هنا. فجلسوا. ثم قال للولي: إن نعمي التي رجعت من بلاد مؤاب تبيع قطعة الحقل التي لأخينا ألي مالك. فقلت إني أخبرك قائلا: اشتري قدام الجالسين وقدام شيوخ شعبي، فإن كنت تفك ففك، وإن كنت لا تفك فاخبرني لأعلم، لأنه ليس غيرك يفك وأنا بعدك. فقال: إني أفك. فقال بوعز: يوم تشتري الحقل من يد نعمي تشتري أيضا من يد راعوث المؤابية امرأة الميت لتقيم اسم الميت على ميراثه. فقال الولي: لا أقدر أن أفك لنفسي لئلا أفسد ميراثي، ففك أنت لنفسك فكاكي لأني لا أقدر أن أفك. وهذه هي العادة سابقا في إسرائيل في أمر الفكاك والمبادلة لأجل إثبات كل أمر، يخلع الرجل نعله ويعطيه لصاحبه، فهذه هي العادة في إسرائيل. فقال الولي لبوعز: اشتري لنفسك، وخلع نعله. فقال بوعز للشيوخ ولجميع الشعب: أنتم شهود اليوم إني قد اشتريت كل مال ألي مالك وكل مال كليون ومحلون من يد نعمي، وكذلك راعوث المؤابية امرأة محلون قد اشتريتها لي امرأة لأقيم اسم الميت على ميراثه، ولا ينقرض اسم الميت من بين إخوته ومن باب مكانه. أنتم شهود اليوم. فقال جميع الشعب الذين في الباب والشيوخ: نحن شهود. فليجعل الرب المرأة الداخلة إلى بيتك كرحيل وكليئة اللتين بنتا بيت إسرائيل، فاصنع ببأس في إفراطة وكن ذا اسم في بيت لحم، وليكن بيتك كبيت فارس الذي ولدته ثامار ليهوذا من النسل الذي يعطيك الرب من هذه الفتاة. فأخذ بوعز راعوث امرأة ودخل عليها، فأعطاها الرب حبلا فولدت ابنا. فقالت النساء لنعمي: مبارك الرب الذي لم يعدمك وليا اليوم لكي يدعى اسمه في إسرائيل، ويكون لك لإرجاع نفس وإعالة شيبتك، لأن كنتك التي أحبتك قد ولدته وهي خير لك من 7 بنين. فأخذت نعمي الولد ووضعته في حضنها وصارت له مربية، وسمته الجارات اسما قائلات: قد ولد ابن لنعمي، ودعوا اسمه عبيد وهو أبو يسى أبي داود. وهذه مواليد فارس، فارس ولد حصرون، وحصرون ولد رام، ورام ولد عمي نداب، وعمي نداب ولد نحشون، ونحشون ولد سلمون، وسلمون ولد بوعز، وبوعز ولد عبيد، وعبيد ولد يسى، ويسى ولد داود. والمجد لله دائما أبدا أمين. درسنا مع بعض الثلاث أصحاحات الأولى، وفي خلال الثلاث أصحاحات أخذنا 4 سباعيات هنرجعهم مع بعض بسرعة، وفي الأصحاح الأخير هناخد 3 ثلاثيات. هنشوف مع بعض قصة سفر راعوث بتكلمنا في حياتنا الروحية عن خطة الرجوع والوصول لربنا. كل أصحاح فيه ستيب، وكل ستيب أخذنا جواها 7 خطوات تانيين للخطوة دي. تعالوا نفتكر مع بعض إيه الحاجات اللي اتكلمنا فيها. في الأصحاح الأول قلنا سميناه أصحاح الرجوع أو الدخول إلى مدينة بوعز، وخدنا العدد 7 كريفرنس في الطريق للرجوع إلى أرض يهوذا. الأصحاح الثاني اتكلمنا فيه عن الشبع، ودخلنا وانتقلنا من مدينة بوعز للدخول إلى حقل بوعز، وخدنا عدد 14 من أصحاح 2: فناولها فريكا فأكلت وشبعت وفضل عنها. الأصحاح الثالث اتكلمنا فيه عن السجود والدخول إلى بيدر بوعز. واخدين بالكم كل شوية بندخل خطوة أعمق وخطوة أقرب وخطوة لجوه أكتر. وصلنا للسجود ودخلنا إلى بيدر بوعز، والآية 14 من عدد 3 ومن أصحاح 3، فاتجعت عند رجليه إلى الصباح. الأصحاح الرابع والأخير بيكلمنا عن الإثمار. النهاردة بقى هندخل جوه لبيت بوعز كرح. والأصحاح والعدد 11 من الأصحاح 4 بيقول: فليجعل الرب المرأة الداخلة إلى بيتك كراحيل وكليئة اللتين بنتا بيت إسرائيل. ليه شيوخ الشعب اختاروا الاثنين دول بالذات ان هم يباركوه بالبركة دي؟ بالضبط، هم دول اللي كونوا بيت إسرائيل كله. تعالوا نرجع بسرعة في الأصحاح الأول واللي اتكلمنا فيه عن الرجوع والدخول لمدينة بوعز. كانت نعمي في بلاد مؤاب، وعايزكم تاخدوا بالكم من حاجة في خلال السفر كله. عندما يذكر اسم رعوث بيتقال حاجة جنبيها، المؤابية. ليه؟ بالضبط، هم أعداء لشعب بني إسرائيل وبيعتبروا نجسين ويعتبروا وحشين. فهو الكتاب بيصر بيقول رعوث المؤابية دي الوحشة اللي من الشعب الغريب هيبقى ليها شأن عظيم جدا، لغاية ما نشوف في آخر السفر إن هي هتبقى جدة للسيد المسيح، لا لشيء غير لطاعتها ومحبتها لحماتها والتصاقها بشعب الله. نعمي كانت متغربة في أرض بعيدة، في أرض غربة. يظهر كان فيه ضيق وجوع في البلد، فجت هي وجوزها قالوا خلاص احنا نسافر ونروح نشوف بلد تانية يكون فيها خير ويكون فيها أكل. فمشت نعمي مع جوزها ألي مالك وولادها محلون وكليون، وراحوا لبلاد مؤاب، وهناك مات الزوج. وقالت طيب نفرح شوية، جوزت الولدين، وبعد 10 سنين الولدين ماتوا، فتركت من زوجها وتركت من أولادها، وكانت حالة كرب وصعبة جدا وملهاش أمل ولا رجاء. لأن كان الشعب في العهد القديم وجود الولد هو اللي بيدي الأمل إن هيجي منه النسل اللي هيخلص ابن المرأة الذي سيسحق، نسل المرأة الذي سيسحق رأس الحي. فكان في خطوة الرجوع 7 خطوات أخذتهم، فاكرينهم؟ أول حاجة في خطوات الرجوع كانت إيه؟ أحيانا كده الواحد لما يبعد عن ربنا وتيجي تكلمه يقول لك يا عم بس اهدى شوية، ما أنا مش فضيلك، في مليون حاجة في دماغي. ممكن تسمع وعظة واثنين وعشرة وتحضر مؤتمر واثنين وعشرة وانت دماغك شغالة في البيت وفي المصاريف وفي البزنس وفي الحسابات وفي العربية وفي الفواتير وفي العيال وفي المدارس وفي 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 ومليون حاجة شغالة في دماغك، وكأنك وانت قاعد في الكنيسة ولا قاعد في الاجتماع ولا قاعد في المؤتمر، قاعد بالجسد ودماغك بعيدة خالص. لكن ربنا من حبه لكل واحد وكل واحدة فينا ما بيسيبناش، وبيجيب كل واحد بالطريقة اللي تنفع معاه وكل واحدة بالطريقة اللي تنفع معاه. اللي حصل مع نعمي أول خطوة من خطوات الرجوع بيقول لك فتركت المرأة من رجلها وابنيها، بقت لوحديها وحست ان خلاص الدنيا سودت. بعد ما تركت حصل ايه؟ سمعت دلوقتي الودان ابتدت تتفتح، عايزة تسمع، سمعت ان الخير رجع لبلادها. فاول ما سمعت قالت ارجع. فاكرين الابن الضال لما قال ايه؟ اقوم وارجع الى ابي. يبقى تركت، سمعت، رجعت. أول ما رجعت ما قالتش طب خلاص أنا في الاجتماع ده سمعت وعظة جميلة جدا وقررت أن أنا هرجع لربنا وهتوب وهبقى كويس وهبقى. لكن دي في الحال بعد ما قررت أن هي ترجع خرجت من بلاد مؤاب. خرجت وما قفتش, صارت وطلعوا معاها بنات زوجات ولادها الاثنين وقالت لهم في نص السكة حبايبي انتوا هتمشوا معايا ليه؟ هو انا عندي ولاد تاني تتجوزوهم؟ وحتى لو كان في امل ان انا اتجوز وخلف هتفضلوا مرهونين لغاية ما العيال دي تكبر وتتجوزوهم؟ مالهاش معنى, ارجعوا لبلادكم. باكوا حضنوها لكن رعوز جات وقالت لها مش هسيبك, شعبي شعبك وإلهي إلهك, حيثما مت أموت وهناك أندفن. إيه ده للدرجة دي؟ في إيه رعوز؟ في واحدة لازقة في حماتها كده وبتحبها الحب ده كله حتى بعد ما مات جوزها؟ في إيه؟ بالتأكيد العشر سنين اللي عاشتهم رعوز في البيت ده شافت بيت مختلف عن باقي بيوت المؤابين. يا ترى بيوتنا بتشهد للمسيح؟ لما حد بيدخل بيتنا يقول يا سلام أنا حاسس براحة, حاسس بحضور ربنا في البيت ده؟ ولا حد بيخش بيتنا بيحس باضطراب وبشدة وبأن هو مش مرتاح؟ دي واضح أن هي حست أن شعبها اللي بتحكي عليهم بتتكلم بطريقة بوزيتيف جدا, إلهها بتتكلم عنه وعن إله بتحبه. فقال لها لها شعبك شعبي وإلهك إله, إن شاء الله منين ما تروحي هروح وحتى لو مت أموت معاكي واندفن. فحصل إيه؟ لصقت رعوس بحماتها. وآخر خطوة ودي أهم حاجة أن هي دخلت للمدينة. ولما دخلت للمدينة قالوا إيه ده نعمي رجعت؟ قالت لهم ما تدعونيش نعمي لكن مرة, لأن القدير أمرني جدا لأني ذهبت ممتلئة وأرجعني الرب فارغ. قصة هروب من الواقع وعيش بعيد عن ربنا لكن ربنا قادر يرجع ولاده ليه. طيب بعد ما رجعت عملت ايه؟ بيقول لك كان لنعمي ذوي قرابة لرجلها جبار بأس من عشيرة ألي مالك اسمه بوعز. يبقى الأصحاح التاني بيكلمنا الأول دخلت المدينة, اتنين دخلت خطوة زيادة, دخلت للحقل. وما كانش صدفة ان هي تدخل حقل بوعز لان ده كان ترتيب إلهي. وما كانش صدفة ان هي ترجع وقت حصاد الشعير, وقت بداية الخير, وقت بداية البركة, لان ربنا عايز يباركها. انا مش بجيبك زي احنا ما بنعمل مع بعض, انت غلطت فيا وانت دلوقتي تعبان, طب تعالى بس انا هبقى كويس معك وكل حاجة, بس الاول لازم ايه اديهم لك. ربنا ما بيعملش معنا كده. ودي الفكرة الغلط اللي احنا واخدينها عن ربنا. ربنا مش بيتعامل معانا, واشكر ربنا ان هو مش بيتعامل معانا زي ما احنا بنتعامل مع بعض. نبقى مع بعض كويسين قوي 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 وغلطة تكسر العلاقة كلها, ده العكس. نبقى ماشيين غلط على طول وحاجة يمكن مش مقصودة حلوة يقول لها ايه حسنا قلت ايه؟ دي واحدة كانت متجوزة خمسة واللي معاها دلوقتي اللي عايشة معاه مش جوزها وعايشة في حياة الخطية في حاجات النجاسة, واحنا بتوع الكنائس بقى على الست دي يا وحشة تكلمش معاها, ونبتدي بقى ايه نشتغل في ودان بعض. او ما بيعملش كده. دخلت في وقت حصاد الشعير وفي حقل بوعز الرجل اللي بيقول عنه جبار بأس علشان يديها خير. اتكلمنا في الأصحاح ده عن 7 شخصيات أساسية. اتكلمنا عن بوعز اللي هو بيرمز للسيد المسيح، الحصادين اللي هم بيرمزوا للخدام اللي بيوصلوا لنا الكلمة، اتكلمنا عن الغلام الموكل على الحصادين اللي عينه مفتحة واخد باله من كل واحد، وهو اللي بيرتب وبينسق المايسترو بتاع الأوركسترا كله، وقلنا ده يرمز للروح القدس اللي منظم الخدمة واخد باله من كل واحد وكل واحدة في الكنيسة. اتكلمنا عن رعوس المؤمن الصغير اللي داخل جديد للإيمان. اتكلمنا عن نعمي الست الكبيرة اللي قلنا يمكن في ناس كتيرة حوالينا في الكنيسة كبار في السن ملهمش اللي يعولهم، ما بيقدروش يجوا الكنيسة. حاجة مهمة جدا ان احنا الناس دول نهتم بيهم ونروح نزورهم نسأل عليهم. اتكلم عن الفتيات والامرأة في الكتاب المقدس بترمز للضعف، فدول مؤمنين صغيرين بس موجودين جوه الكنيسة وبيحاولوا يلتقطوا كلمة ربنا. والغلمان دول برضو ناس مؤمنين متقدمين شوية، ما وصلوش لمرحلة ان هم يبقوا خدام، بس قاعدين واخدين بالهم وبيحاولوا يجمعوا الكلام وبيحاولوا يستفيدوا من كلمة ربنا. وبوعز قال لها ان انت تمشي مع الغلمان دولة، وهو كان موصيها موصي الغلمان عليها، وقال لها لازمي فتياتي ما تبعديش عنهم، واداها 7 وصايا علشان تشبع. ايه اول وصية كانت؟ قال لها لا تذهبي لتلتقطي في حق لآخر. انا موصي عليك، انا هشبعك، انا هديكي الاكل بتاعك، ما تروحيش بعيد، خليكي معايا، ما عينك ما تزخش على اماكن تانية، عنا تبقى جوه كنيستنا، جوه الحقل بتاعنا، جوه كتابنا، جوه كلمتنا، ما نقعدش نلقط من بره من اي مكان. الحاجة التانية قال لها لا تبرحي منها هنا. احيانا ندخل الكنيسة او ندخل في محضر الصلاة وتبقى عنينا زيغة، طيب ما هيخلصوا امتى وعايزين نجري. فقال لها اقعدي اهدي شوية، ركزي، اسمعي، لا تبرحي منها هنا، لازمي فتياتي. جميل جدا، وده الفرق بين صلاة المخدع ووجودنا في الكنيسة. اما بنبقى مع بعض في الكنيسة بنحس بالسندة، بنحس بالدفء، انا واخويا واختي واقفين جنب بعض بنصلي وبنرتل وبنسبح ومرفوعين كلنا مع بعض بنسند بعض. رابع حاجة قال لها عيناكي على الحقل، ركزي، بصي على اللي بيتقال. نيجي نحضر القداس الصبح والشماس واقف بيقرأ الرسائل وبيقرأ الإنجيل، وأنا دماغي هو أنا طفيت على البوتاجاز، هو أنا قفلت العربية، هو أنا دفعت الفاتورة بتاعت الجاز ولا لسه. عينيكي على الحقل، اسمعي، اسمع، ركز، الشماس بيقرأ ايه، ايه الرسالة اللي غيرت حياة أنطونيوس العظيم من كلمة اتقالت. عينيكي على الحقل، ما تروحيش كده ولا كده، اذهبي وراءهم، إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء فاخرجي على آثار الغنم وارعي جدائك عند مساكن الرعاة. شوفي اللي سبقوك مشوا ازاي وتعلمي منهم. بعد كده بيقول لها اشربي مما استقاه الغلمان. في ناس قاعدة بتقرأ وبتفصص في الكتاب وبتطلع منه حاجات، حلو ان احنا نتعلم منهم ونستفيد وناخد من اللي عملوه اللي قبلنا. وبعد ده كله قال لها خبطت ما التقطت. خبطت يعني طحنته، درسته، يعني انا النهاردة سمعت وعظة، هروح البيت همسك الكتاب بتاعي وابتدي اخطط فيه وابتدي اقرا وابتدي اهضم الكلمه. قعدت ربع ساعه، قعدت نص ساعه في الكنيسه، ارجع بقى اهضم الكلمه كده وافهمها كويس وادرسها واخد من ايد ربنا مباشره عايز يديني ايه. الاصحاح الثالث السجود، الدخول الى بيدر بوعز. الاصحاح الثالث بقى بيبتدي بحاجه، او في نهايه الأصحاح الثاني آخر آية بتقول إيه؟ حتى انتهى حصاد الشعير وحصاد الحنطة. يا خسارة، زي ما نبقى كده في مؤتمر حلو جميل ومبسوطين والترانيم والعظات يعني الواحد حس ان هو في السماء على الارض، ويجي خلاص اخر يوم في المؤتمر واخر يوم واخر وعظة، يا خسارة الواحد مش عايز يمشي من هنا، قاعد فرحان بيسمع كلمة ربنا ومتلزز بالخدمة ومتلزز بالترانيم ومتلزز بكل حاجة، هنرجع بقى للشغل وللعالم وللتعب ولي ولي ولي. فانتهى حصاد الشعير. لا بس ما هو مش على طول هيبقى هناخد بالمعلقة في بقنا، أو مش دايما الاجتماع يبقى معزي أو مشبع أو الكلمة وصلت. عايزين نخش بقى خطوة أكبر. أول مكان دخلناه فين؟ تنمت ولا إيه؟ أول مكان دخلناه في الأصحاح الأول فين؟ المدينة. وبعد كده الأصحاح التاني دخلنا فين؟ الحقل. بعد كده هندخل للبيدر. البيدر ده المكان اللي بيتعمل فيه القمح، بيتخبط فيه القمح. هخش خطوة كمان أقرب. البيدر ده مخدعي. أنا شبعت بيك يا رب، وسمعت كلام حلو قوي في الكنيسة، وسمعت الترانيم حلوة، وسمعت تسبيحة جميلة، وصليت مع أخواتي، وسمعت وعظة حلوة في الكتاب. عايز بقى أقعد أنا وإنت ومحدش معانا. فاتجعت عند رجليه إلى الصباح. بيتكلم بقى على السجود. هخش أنا لحبيبي وحبيبي لي. أول حاجة قالت لها حمتي اغتسلي، بيكلمنا عن المعمودية. تدهني، بيكلمنا عن عام الميرون، العضوية في جسد المسيح. البسي ثيابك، ثوب البر. انزلي إلى البيدر، مكان فرز الحنطة من التبن، ومحدش يفرز لي الصح من الغلط غير لما أقعد تحت رجلين السيد، هو اللي يبين لي فين الصح وفين الغلط. بعد كده قال لها لا تعرفي عند الرجل حتى يفرغ. استني لما كل الناس تمشي من حواليه، وعودي انت وهو علشان تستمتعي وتقعدي مع السيد، تقعد مع ربنا انت وهو الوحدة، جلسة مع الحبيب لوحدك تشبع فيها بيه. اكشفي ناحية رجليه، تكلم عن الأسرار. مهما دخلنا في أعماق روحية ومهما عرفنا عن ربنا مش هنكتشف كل الأسرار، فعلى قد ما بنعرف على قد ما نعمة بتسمح تدينا. وبعد كده الطبيعي بترمز إلى الموت والقيامة بعد كده، فاقبلها الألام والموت والدفن معاك. ندخل بقى على أصحاح الرابع بتاعنا اللي بيتكلم على الإثمار، الإثمار أو الدخول لبيت بوعز. مش كفاية بقى يا حبيبي إن أنت سمعت وتعزيت وشبعت؟ طب في رب لحظات من الضعف، في لحظات من التخلي، في لحظات مش ببقى شبعان، أنا عايز أبقى معاك على طول. ما أنت حبيبي هتبقى معايا على طول. إمتى؟ في الأبدية. طب وإحنا هنقعد مستنيين لغاية ما نوصل للأبدية علشان نبقى معاك؟ إحنا مشتاقين ان احنا نقعد معاك يا رب. تعالوا كده نطلع مع بعض يوحنا 14 وعدد 23. يوحنا 14 23 أجاب يسوع وقال له إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي. وبعدين يحصل إيه؟ وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. يبقى لما أسمع كلام ربنا وأطيعه وأمشي معاه، ده أنا مش مستني لما أروح للأبدية، ده الأبدية جاية لغاية عندي، هيجي ويسكن معايا ونصنع عنده منزلا. الأصحاح ده بيكلمنا في لب الموضوع عن الولي وإيه اللي عمله. إيه حكاية الولي ده؟ الولي كان عمله، هنتكلم عن ثلاث حاجات وكل حاجة فيها ثلاثة. عمل الولي، شروط الولي، وإيه اللي عمله بالفعل الولي ده. ايه عمل الولي؟ كان يعمل ايه؟ يقضي حق الدم. ولي الدم يقتل القاتل في سفر العدد وأصحاح 35. فكانت أول حاجة من مسؤوليات الولي إن هو لو قريبه أو الأقرب أو أخوه اتقتل هو ياخد بحقه، ياخد بتاره ويموت، ينتقم من اللي قتل قريبه. طيب، وهو المسيح عمل معانا كده؟ هو ده اللي عمله المسيح في المعركة الشهيرة على الصليب. بيقول إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك اللي هو الشيطان الذي له سلطان الموت. يبقى أول حاجة يقضي حق الدم، تاني حاجة يرد الميراث. بيقول في سفر اللويين إذا افتقر أخوك فباع من ملكه يأتي وليه الأقرب إليه ويفك مبيع أخيه. أخوك اتزنق باع الحقل بتاعه، وفاكرين في سفر يشوع لما تقسمت الأرض كل سبط كل عشيرة وكل بيت وكل واحد باسمه، حتى البيت اللي ما كانش فيه غير بنات قالوا لأ احنا مفروض ناخد زي اخواتنا وما يتمحيش اسم ابونا. عشان كده كان لما جه اسمه ايه اللي قتلوا اخياب نبوت اليزرعيلي، وجي قال له اديني الحقل بتاعك واديك احسن حته في الجناين بتاعتي كلها، قال له ما بعش ميراث ابائي. والحته دي لسه موجوده لغايه النهارده في الصعيد، يقول لك الارض عرض، ما بعش ارضي ما بعش عرضي. فكانت الارض ان شاء الله تكون هتموت من الجوع، الارض غاليه، الارض مهمه. فده كان عند اليهود مش بس الارض غاليه، لكن ده كان ميراث. فلو اتزنق واحد وباع الميراث بتاعه يجي اخوه يقول له طيب انا هفك عنك. وطبعا كان في قوانين للفكاك، سنه اليوبيل بعد 70 سنة لو ما قدرش ترجع الارض لاصحابها والكلام ده كله، بس قبل سنه اليوبيل لو قدر قريبه ان هو يفك يرجع له الارض بتاعته. والمسيح عمل لنا كده، اللي هو بيقول في سفر في رساله افسس الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده. يعني المسيح رجع لنا ميراثنا. انا عايز اقول مش بس رجع لنا ميراثنا، ده رجع لنا اكثر جدا مما نسال او نفتكر. زي ما درسنا واحنا كنا بندرس رسائل بولس ان كانت اقصى حاجه نتمناها ان ربنا يسامحنا. يا ده الغفران ده ان احنا ما نهلكش، اشكرك يا رب كتر خيرك ان احنا نجينا من الهلاك. لا، ده مش بس نجانا من الهلاك، ده ادانا ميراث لا يفنى ولا يضمحل، ادانا ميراث ابنه الوحيد ان احنا نكون ايه مشابهين صورة ابنه. اي مجد واي كرامة واي غنى ادهولنا هذا الولي اللي أنقذنا من الموت وردلنا ميراث. آخر حاجة مفروض أن الولي يعملها أن هو يقيم نسل للميت. فبيقول في سفر التثنية إذا سكن إخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن فلا تصير امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي، أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب أخي الزوج، والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت لألا يمحى اسمه من إسرائيل. فلو واحدة جوزها مات ومخلفش، أخو جوزها يتجوزها وأول عيل يتكتب باسم المتوفي علشان ما ينقرضش الاسم من العيل. وده اللي بيقوله معلمنا بولس الرسول، بيقول إيه؟ خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. يبقى الولي بيقضي حق الدم، يرد الميراث، يقيم نسل للميت. تعالوا نشوف ايه الشروط. الامور دي كلها كانت اختيارية مش اجبارية، يعني دي ما كانتش قوانين ينبغي على الولي ان هو ينفذها. ده يعني من فيض قلبك ومن فيض محبتك. لو تقدر تعمل كده تعمل. وكان العرف المتبع ان هو لو رفض تيجي امرأة الميت يقولك فإذا أصر وقال لا أرضى أن أتخذها تتقدم امرأة أخيه إليه أمام أعين الشيوخ, يعني زي في مجلس قضاء كده, وتخلع نعله من رجله وتبصق في وجهه وتصرخ وتقول هكذا يفعل بالرجل الذي لا يبني بيت أخيه فيدعى اسمه في إسرائيل بيت مخلوع النعل. كانت ده الترديشن, دي ما كانتش قوانين, دي كانت ترديشن. طب ايه شروط الواجب توافرها في الوالي؟ ان هو يكون قريب الميت. عشان كده اول ما دخلوا البلد وراحت رعوس قالت لحماتها ده انا وقعت في حقل واحد اسمها بوعز, قالت لها ما كويس يا بنتي لان الرجل ذو قرابة لينا. ولما جت في الاصحاح الثالث ونامت عند رجليه وقالت له استر ذيلك علي لانك ولي, قال لها حسن فعلتي يا ابنتي لكني لست الأقرب, لأن في ولي تاني أقرب. فمش بس يبقى قريب, يبقى الأقرب ليها أو الأخ على حسب درجة القرابة. يعني لو فيه أخ وابن عم يبقى الأخ أقرب, لو فيه ابن عم وفيه سكند كازن يبقى ابن العم أو and so on. فالقريب الأقرب هو اللي يوفي بحق المتوفي. وده اللي عمله ربنا معانا, ان هو مش بس سامحنا وفدانا ودانا ميراث, ده لا يستحي ان يدعونا اخوه. قادر مش بس ان هو قريب, طب هو قريب وعلى فضل مجيد الحميد معهوش فلوس معهوش حاجه يبقى مش هيقدر يفك, يعني غصبا عنه هيشتري الارض منين فمش هيقدر يفك. يبقى قريب ويكون قادر. فقال له نعمة تبيع قطعة الحقل, فقال اه انا معايا فلوس. وهو الرجل ايه شيء واضح ان القريب الاولاني ده كان بيزنس مان, قال لك ده عارف زي ما يبقى يقول لك في الريال استيت البنك بيبيع البيت ده يقول لك البنك ده إيه البيت ده ايه واقع هاخده بتراب الفلوس ففرصة القط البيت ده لقط. فقال لك واحدة أرملة وما عندهاش عيال وعايزة أي قرشين تعيش منهم, هاخد حتة أرض محترمة أضيفها للميراث بتاعي وكبر الأملاك بتاعتي. يلا الحق ضيف لأملاكك الحتة أفك أبي عم اشتري. خد بالكم أن قبل ما نكمل عشان نبقى واخدين بالنا من الصورة, بيقول لك أن بوعز صعد إلى الباب وجلس هناك. صعد إلى الباب دي بتكلمنا الباب مكان القضاء, زي ما المسيح صعد بعد القيامة إلى مكان المجد وإلى مكان القضاء. الباب دايما في إسرائيل كان يرمز لمكان السلطان والقضاء. وإذ بالقريب معدي بالصدفة, حتى ما ذكرش اسمه, قال فلان الفلاني وجاب 10 من الشيوخ. فالقريب ده بيرمز للناموس والعشرة شيوخ دول بيرمزوا إلى الوصايا. قال لهم تعالوا عشان أنتوا تشهدوا عليه إذا كان هيقدر يفك ولا لا. طيب هو الناموس كان هيقدر يفك؟ لأنه في رسالة غلطي بيقول لأنه لو أعطى ناموس قادر أن يحيي لكان بالحقيقة البر بالناموس. هو الناموس يقدر يخلص؟ طيب أنت عايز تخلص؟ ما تعملش ما تعملش ما تعملش ما تعملش ما تعملش. ومن أخطأ في واحدة فقد أخطأ في الجميع. اعمل. محدش عمل, محدش قدر. والناموس لا, ده الناموس بدل ما يخلص بقى بيبوينت على الخطايا بتاعت كل واحد فينا, لا ده انت مستحق العقاب. قال له افك. ولازم يبقى هو عايز مريد بخطره بمزاجه. قال له طب خد بالك انت يوم ما تفك وتشتري الغيط بتاع نعمي تشتري أيضا من يد رعوث المؤابية اللي تقيم نسلا للميت. قال له لا دي بقى ما أقدرش عليها. ما قال لك أنا هشتري الغيط وأفرح بحتة الأرض وبعد كده أتجوزها وأجيب لي حتة عيل يطلع واد ويورث ويورث باسم الميت والأرض تضيع مني وكل اللي عملناه كل الفلوس اللي أنا صرفتها راحت على ما فيش. لا يا عم مش نفع الشغلانة دي. أنا مش هفك. قال له طيب تقلع نخلك. خد بالكم مين اللي عمل العملية دي كلها؟ مش رعوس، لأن هي رعوس غريبة ملهاش حق. اللي عمل ده بالنيابة عنها بوعز، وبوعز معنى اسمه أبو العز، بيرمز للسيد المسيح. قال له طيب أنا بقى هشتري كل مالك اليون وكل ما اللي محلون. طيب آخر حاجة بقى، إيه اللي عمله الولي؟ نعمي وجوزها وهم مسافرين، قال لك خلاص الدنيا سودة ومطربقة، تعال بقى نبيع حتة الحقل اللي حلتنا عشان ناخد قرشين للسفر. وأنا متخيل زي ما بيحصل في بلادنا وطبيعنا كشرقيين، ويقرصوا أتاتش لبيوتنا والأراضينا وكده، يعني حتى إخواتنا الفلسطينيين اللي في أماكن من الأراضي المحتلة وكده، ويقعدوا يحكولي ده احنا كان عندنا بيت وكان فيه شجرة معرفش ايه، وكان بناخد الفاكهة من على الشجرة، وكنا واسمع حكايات جميلة جدا، وتحس برضو بالتأثر وبالحسرة على بيوتهم وعلى أراضيهم وعلى أشجارهم وعلى كرومهم وعلى الحاجات الحلوة اللي كانت عندهم. فأنا متخيل كده نعمي وهي داخلة البلد ولا رعوس حبيبتي، عارفة الغيط اللي هناك ده؟ ده كان بتاعنا، واحنا كنا زرعين هنا عنب، وكنا زرعين في الركن ده شعير، والركن ده كنا زرعين في حتة، وكان خير كتير، وكان وكنا عاملين دروة صغيرة، كنت اطلع انا والراجل والولاد نقعد وقت الظهرية ونجيب عيش وجبنة قريش كده وناكل ونبقى مبسوطين قوي. اخر جمال ضاع الميراث وضاع الارض، وقاعدة متحسرة ان الارض واخدها واحد غريب. فاول حاجة عملها هذا الولي اللي هو بوعز، بص هنا في أصحاح 4 وعدد 9، قال إني قد اشتريت كل مال ألي مالك وكل مالك كليون ومحلون من يدنا. هرجع كل حاجة. يبقى أول حاجة رجع الميراث، تاني حاجة أقام نسل الميت. ست كانت متجوزة قعدت 10 سنين ما كانتش بتخلف، وده أول ما اتجوزها ودخل عليها ربنا اداها نسل واداها ولد واداها بركة، ومش أي نسل. فكان أقام نسل للميت، إن هو أخذ رعوس، وهنشوف إنه مش أي نسل، ده النسل اللي جه منه السيد المسيح. وهي اتذكر اسمها في إنجيل متى الأصحاح الأول في النسل الأنسال بتاع السيد المسيح. آخر حاجة سوري رعوف، لا اللي ماتوا دول أولاد نعمي، احنا بنتكلم على رعوس. بعد كده ضمن المستقبل، نعمي جوزها مات وولادها ماتوا، وما كانش عندها أمل في أي حاجة. أنا ست وحدانية كبرت في السن، ولا قدامي ولا ورايا، وهعمل إيه؟ فجه قالولها أليست هي أفضل لك من 7 بنين؟ يعني لو كان عندك 7 ولاد ما كانوش عملولك اللي عملته البنت الغريبة دي. فهو كمان ضمن لها المستقبل وجاب لها النسل اللي هي أخدته الجدة نعمي وربته. تعالوا نختم بقى بالسلسلة اللي موجودة في آخر 4 أعداد، المواليد الأسامي. ليه اتذكر اسمها هي كمان، يعني كبركة أكتر من بوعز. شوفوا بقى المعاني الجميلة بتاعت في عندنا في ختام السفر 10 أسامي، هناخدهم كده بسرعة ونشوف معانيهم الحلوة بتقول إيه. فارس معناه شق، بيكلمنا بيفكرنا بالشق اللي حصل في جنب السيد المسيح. حصرون سياج، الأمان اللي احنا عايشينه ومتحوطين في أمان السيد. رام ارتفاع، بيكلمنا عن صعود المسيح. عمي نداب، المنتدب، الكنيسة المختارة اللي اختارها بدمه. نحشون فطنة، في المسيح ادانا روح الفطنة وروح التمييز، وروح التمييز بين الشر الخير والشر. بعد كده سلمون معناه اكتساء، لبسنا المسيح، لبسنا البر. بوعز أبو العز سيد المسيح اللي هو ادانا العز كله. عبيد العابد، السجود في المسيح. أما قبلنا المسيح ابتدينا نسجد بالروح وبالحق. يسى الله موجود، عمانوئيل. وآخر واحد داود المحبوب، في المسيح صرنا أحباء. تعالوا بقى قبل ما نختم نراجع كم خطوة خدناهم. كل طب برافو عليك شدة بسم الصليب عليك. كم عدد الأربع خطوات اللي أخدناهم؟ طيب فاكرينهم هم إيه الأربع خطوات؟ أول حاجة الرجوع. برافو شاطرين. أول خطوة الرجوع، تاني خطوة الشبع، تالت خطوة السجود. برافو عليك. الإثمار. يبقى الرجوع، الشبع، السجود، الإثمار. والدخول كان على مراحل. أول مكان دخلنا فيه كان فين؟ المدينة. برافو. أول حاجة دخلنا في مدينة بوعز، تاني حاجة دخلنا فين؟ في حقل بوعز، هايلين. تالت حاجة دخلنا فين؟ بيدر، هايلين. وآخر حاجة البيت. برافو. يبقى الرجوع، الشبع، السجود، الإثمار، مدينة بوعز، حقل بوعز، بيدر بوعز، وأخيرا بيت بوعز. خطوة بخطوة مشينا معاه لغاية ما رجعنا من البلاد البعيدة، مش بس علشان نعيش في البلد في أمان، ولا نعيش مع أهلنا في أمان في الكنيسة، ده احنا علشان نعيش في بيت الآب ويدعونا أبناء وأحباء وليس عبيد. والمجد للإلهنا دائما أبديا آمين. أي أسئلة، أي تعليق؟ طيب تفضلوا نصلي.
نطلب منك إلهنا الصالح أنك أنت تجايدس في كل خطوة من الخطوات دي، حتى ما يكون رجوعنا رجوع حقيقي، وحتى ما يكون شبعنا بيك أنت مش بحاجة تاني، لألا نعطش ونجوع للعالم. وكي نكون معك في عشرة دائمة وندوق حلاوة المعيشة معك والعشرة معك، بل ونثمر بنعمتك ثمار جزيلة 30 و60 و100. شفاعة سيدتنا كلنا والدة الإله القديسة مريم، ماري مرقس الرسول، والقديسة العظيمة مريم المصرية، ماري جرجس والأنبا أنطونيوس، وكل مصاف الشهداء والقديسين، اسمعنا من أقول لك بالشكر قائلين يا أبانا.
قدس اسمك، لأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد آمين.